الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم السبت 26 من جماد الثانية لعام 1438 أشرع في التعليق المختصر على عقيدة الإمام سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى والمضمنة كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للكائي رحمه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يجعل في هذا الشرح البركة والخير. ثم إن الاهتمام بعقيدة السلف أصحاب الحديث لهو من المسائل المهمة التي يتعين على طالب العلم وعلى حامل السنة أن يهتم بها حفظا واعتقادا ومذاكرة، وذلك لأن هذه العقيدة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائمة على طريقة السلف أصحاب الحديث، وفيها الرد على أهل البدع والأهواء بأصنافهم ونحلهم. قال الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله في كتابه العظيم المشهور شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، ما روي من المأثور عن السلف في جملة اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن، اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه، وبدأ به ولتضمن عقيدته كثير من مسائل الاعتقاد ولإمامته وجلالته. فسفيان الثوري معدود من الحفاظ الكبار ومعدود من أهل السنة الأثبات ومعدود من الناصحين والعاملين بعلمهم، ولا أدل على ذلك من كون هذا الإمام شعيب بن دينار يعود إليه في السؤال عن العقيدة ويجعله حجة بينه وبين ربه. يقول: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الراجيان بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى منطقة في بغداد كانت جميلة، واسمها سر من رأى مركبة من هذا الاسم، سنة 57 و200. قال سمعت شعيب بن حرب يقول، شعيب بن حرب أحد أئمة السنة والثقات الأثبات، يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة، أي من العقيدة الصحيحة. فالسنة إذا أطلقت يراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهي أعم من السنة بمعنى النفل. قال: ينفعني الله عز وجل به، وهذا من العمل بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله ينفعني الله به أي مما يتعين فهمه وعلمه، لأن هذا العلم هو العلم الواجب، وينبغي لمن أراد أن يطلب العلم أو يعمل بالعلم أن يبدأ بالفرض الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فيه أننا سنقف جميعا بين يدي الله وقفوهم إنهم مسؤولون لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أو عن عدي بن حاتم في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ما سئلت سألك الله عز وجل أو سألك ملائكته في القبر: من ربك وما دينك وما نبيك، وأنت على العقيدة الصحيحة، أجبت بالصواب إن شاء الله عز وجل. وفيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وهما يدان حقيقيتان تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا يغيظها سحاء الليل والنهار. قال: وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت، لأن من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. وهذا الرجل قد قلد حجته هذا الإمام الذي يعلم أنه يأخذ من الكتاب والسنة. فقال لي: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ أي أكتب، أي أن سفيان قال هذا توكيد وتثبت منك، وأي توكيد؟ فاكتب ما أملي عليك من العقيدة الصحيحة التي تنتفع بها في حياتك وترجو نفعها بعد مماتك. بسم الله الرحمن الرحيم، فيه الابتداء بالبسملة في الكتابة وفي كتابة العلم وفي التدوين وفي غير ذلك من الأمور. فالله عز وجل افتتح هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا بسم الله الرحمن الرحيم. وسليمان عليه السلام حين كتب إلى ملكة اليمن بدأه بسم الله الرحمن الرحيم: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالتسمية في مكاتباته وفي عهوده، كما هو معروف في حديث أبي سفيان حين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. هذا السطر مع أنه صغير في مبناه إلا أنه عظيم في معناه، وقد تضمن عقيدة سلفية أصيلة، وهي أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام على الحقيقة. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال الله عز وجل: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. والأدلة على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء كثيرة. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وفي الحديث حديث أبي سعيد في البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فمعنى منه بدأ أنه تكلم به حقيقة، ومعنى إليه يعود قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليسرين على كتاب الله ليلة ليس في الأرض منه آية يرفع من الصدور ومن الصحف، كما دل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه في عند ابن ماجه وفي صحيح المسند. من قال غير هذا فهو كافر، أي من قال أن القرآن ليس بكلام الله فهو كافر، أو قال بأن القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر، بل القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال بخلقه لزمه القول بخلق الأسماء والصفات، وجوز للناس أن يدعوا المخلوقات، فإذا كان اسم الرحمن مخلوق واسم الله مخلوق واسم العليم مخلوق، فقول القائل يا رحمن يا الله يا عليم يلزم أنه دعا المخلوق، وهذا مخالف لما عليه أهل الإسلام من أن أسماء الله وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. وهذا القول الذي قاله عليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى في كل عهد وعصر. قال والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. هذه هي المسألة الثانية التي تضمنها هذا المختصر في عقيدة سلف أصحاب الحديث، وهي مسألة المسميات وما يتعلق بالإيمان والإسلام. وقد خالف في هذه المسألة الخوارج والمعتزلة والمرجئة. نعم، ومذهب أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فسمى كل ذلك دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فتضمن الآية والحديث أن الإيمان بالقلب وباللسان وبالجوارح، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالصلاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان. وعلى هذا تبويبات السلف كما ترى لو تأملت كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري. قوله يزيد وينقص، على هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فذكر أعلى وذكر أضعف. وقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإذا لم يتم فهو ناقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من إحداكن، إلى غير ذلك من الأدلة. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة أي بالأعمال الصالحة وينقص بالمعصية، وهذا يجده كل من يتعاطى هذا الشر يجد ضعفا في إيمانه وفي استقامته، وإذا أطاع الله يجد زيادة في إيمانه وانشراحا في صدره. ومع ذلك أهل السنة لا يكفرون إلا من كفره الله وكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن المعاصي تنقص الإيمان إلا أنها لا تذهبه إلا إذا أتى بمكفر، خلافا لمنهج الخوارج الذين يكفرون فاعل الكبيرة، من زنى عندهم أو قتل أو سرق فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا خلاف لما عليه منهج السلف رضوان الله عليهم. قال ولا يجوز القول إلا بالعمل، وهذا رد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان هو القول فقط، أو يزعمون أن الإيمان هو القول والاعتقاد كما يقول مرجعة الفقهاء، أو يزعمون أن الإيمان هو المعرفة فقط كما تقول الجهمية، أو يزعمون أن الإيمان هو النطق فقط كما يقول يعني الكرامية، أو يزعمون أن الإيمان هو التصديق فقط كما يقول الماتريدية. فأهل السنة عندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد، خلاف لما عليه المبتدعة. ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية أي باعتقاد القلب، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة أي باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. في هذا رد على الروافض وعلى الخوارج الذين يكفرون الصحابة رضي الله عليهم. فأبو بكر رضي الله عنه وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضل هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. فقال الله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذا قل لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفضائله كثيرة ومشهورة وفي غير ما كتاب مذكورة. وعمر رضي الله عنه وهو أبو حفص عمر الفاروق الذي أعز الله به الإسلام وأهل الإسلام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيء من المغيبات قال: أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا يحبهم إلا المؤمنون، ولا يبغضهم إلا المنافقون المبغوضون. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. فهذا الترتيب هو الذي كان عليه الصحابة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم. وعثمان هو ذو النورين، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تستحي منه الملائكة، قتل شهيدا. هكذا عمر رضي الله عنه قتل شهيدا، قتله أبو لؤلؤ المجوسي. وكذلك علي رضي الله عنه أرابعهم، وهو أفضل أهل زمانه وأحق بالخلافة من غيره، وقد نعم وهو رابعهم، ورابعهم خير البرية بعدهم. عليا عليه بالخير، بالخير ينجحوا، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا يجوز أن يقدم علي عليهم في الفضل، ولا يجوز أن يعتقد تقديمه في الخلافة، وإنما هذا هو منهج الرافضة. أما منهج أهل السنة والجماعة فعلى ما تقدم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وكلهم من المبشرين بالجنة. قال يا شعيب بن حرب: لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كلهم من قريش. يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن سعيد بن زيد وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهم، بشر ثابت بن قيس بن شماس، عبد الله بن سلام، والحسن والحسين، وفاطمة وخديجة، وغير ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم. فقوله إلا للعشرة هذا ليس على إطلاقه، فالشهادة تكون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما تكون الشهادة بالنار لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار. وأما من مات على الكفر فيقر له بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا كما في كتاب الله في آيات كثيرات: خالدين فيها أبدا الكفار. وهكذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ولو مت على تلك الحال أي حال الكفر لكنت من أهل النار. فالكافر يجزم له بالنار إن مات على كفره، وأما المؤمن فيرجى له الجنة ولا يجزم له. وما جاء من الأحاديث في أن من شهد له بالجنة قال وجبت يحمل على أنه يرجى له الخير ويرجى له الجنة، ولا يجزم إلا لمن جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن بعض أهل العلم قد رأى الجزم لمثل عمر بن عبد العزيز، ولمثل شيخ الإسلام، ولمثل ابن باز، وهذه فتوى رأيتها للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. ومع ذلك المذهب المعمول به عدم الجزم لأحد بجنة إلا لمن جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الجزم بنار إلا لمن جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مات على الكفر فهو مجزوم له بذلك. قال يا شعيب بن حرب: لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين، دون خلعهما دون خلعها أعدل عندك من غسل قدميك. في هذا رد على المبتدعة، وإلا فإن غسل القدمين يعني المسح على الخفين ليس بواجب ولا بشرط، بل يجوز له الغسل ويجوز له المسح. لكن لما أنكر المبتدعة المسح على الخفين ذكر أهل السنة والجماعة هذه المسألة في عقائدهم، وصنفوا فيها المصنفات، وأحاديث المسح على الخفين متواترة مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. وجرير بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، وحذيفة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، وعلي ماذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان باطن ماذا لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من أعلاهما، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهرهما. ويقول رضي الله عنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة، إلى غير ذلك من الأدلة. يا شعيب بن حرب ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها، لأن الأدلة ثبتت بذلك. فعن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان لم أسمع أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة كما ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى، وإنما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه الجهر بها، وشد بهذه الزيادة نعيم المجمر، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك من جهر بها فصلاته صحيحة، إلا أن الإصرار أفضل وعمل بالسنة. يا شعيب بن حرب ولا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل. هذه المسائل يذكرها سفيان الثوري رحمه الله تعالى، مع أن غيرها أقدم منها يذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدعة والشناعة. فمن طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره، وفي قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا ما يدل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، أي كله من الله سبحانه وتعالى. ومراتب الإيمان بالقدر 4، ماذا؟ المرتبة الأولى العلم والله بكل شيء عليم، الثانية الكتابة، قال الله عز وجل إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الثالثة المشيئة، قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الرابعة الخلق، قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فكل شيء مقدر ومقدور في علم الله عز وجل، وكتبه الله عز وجل، وشاءه الله عز وجل، وخلقه الله عز وجل، خلافا لمنهج المبتدعة في هذا الباب من المعتزلة والجهمية. والذي ينكر علم الله كافر، كفره ابن عمر قال إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأني منهم براء، والذي يحلف ابن عمر به لو أنفق أحدهم مثل أحد هذا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. يا شعيب بن حرب والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. يعني قولهم مخالف لما جاءت به الأدلة وما تكلم به القرآن والسنة، بل وما تكلم به إبليس عليه لعائن الله. فكل الأدلة دالة على القدر، وأن الله يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه، وما ربك بظلام للعبيد. وهؤلاء يزعمون أن خالق الخير أو خالق الشر غير الله، يزعمون أن العباد هم الذين يخلقون فعل أنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم، لأن المجوس يعتقدون أن خالق الخير إله وخالق الشر إله، وهؤلاء يعتقدون أن كل واحد يخلق فعل نفسه. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. في هذه الآية دليل على الإيمان بالقدر، وأن الله هو الذي يضل وهو الذي يهدي وهو الذي يختم على أسماعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم فلا يهتدون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في إثبات المشيئة لله عز وجل في ما من شيء يقع في هذا العالم من خير وشر إلا والله عز وجل قد شاءه. لا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يشاء وما لا يريد، والمشيئة هذه لا تعلق لها بمحبة الله، فقد يقع ما يحب وما لا يحب، فما وقع مما هو محبوب لديه فهو من المأمور به، وما كان من المنهي عنه فهو من المبغوض عنده، لكنه خلقه لحكمة لأنه العليم الحكيم. ورأس الشر إبليس، خلقه الله عز وجل ومع ذلك تحققت مصالح كثيرة بسبب وجوده. وجد المؤمنون والكفار والأبرار والفجار، وشرع العلم وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وما زال الناس يؤجرون بسبب الجهاد الذي هم فيه. قال: وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والقدرية يزعمون أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فيخالفون هذه الأدلة الصريحة. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. إثبات أن الله يفتن من علمه أهل الفتنة ويهدي من علمه أهل الهداية. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. والإرادة هنا الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية، فالإرادة الشرعية هي موافقة للمحبوب وتكون فيما يحبه الله، بينما الإرادة الكونية تكون في المحبوب غير المحبوب. والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، بينما الإرادة الكونية لا بد أن تقع. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. ففيه إثبات العلم لله، وإثبات المشيئة لله، وإثبات أن الإيمان والكفر من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء فضل ومنة ورحمة، ويضل من يشاء عدل، فما ربك بظلام للعبيد، فعال لما يريد. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيه أن الهدى من الله كما أن الضلال من الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وهذا لا يعارضه إلا المبطلون من الجبرية ومن القدرية النفاة. فالجبرية يزعمون أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، أنه لا فعل له ولا مشيئة ولا قدرة، بل هو مسير لما هو فيه، بل يعتقد غلاتهم أن الفاعل حقيقة هو الله. وقال بعضهم: أصبحت من فعلا لما ينتابني منه، ففعلي كله طاعات. يقول: فعلي كله طاعات، الإيمان طاعة، والكفر طاعة، والزنا طاعة، والغيبة طاعة، والسرقة طاعة. قاتلهم الله أن يفكون. وأولئك يزعمون أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، والله ليس بخالق لهذه الأفعال، مع أن الله يقول: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. فلا بد من الجمع بين الأدلة، فنثبت للعبد فعل واستطاعة وقدرة ومشيئة، كما أن نثبت لله فعل واستطاعة وقدرة ومشيئة، إلا أن مشيئة العباد وأفعال العباد عائدة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يقع منهم شيء إلا وقد شاءه الله وكتبه عليهم وخلقه سبحانه وتعالى وعلمه. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أي الله ظلهم، غلبت عليهم أي كتبت عليهم وصاروا عليها. ولو علم الله فيهم خيرا لهداهم لها للخير، لكن علمهم أهل للشر، حتى أنهم لو عذبوا في النار ثم عادوا إلى الأرض لعادوا إلى الكفر لفساد عقائدهم وفساد طبائعهم، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه إنهم لكاذبون. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني. أثبت أن الله هو الذي أغواه، بخلاف القدرية الذين يزعمون أن الله لم يغويهم وإنما هم يغوون أنفسهم. فإبليس يثبت القدر ويثبت الصفات يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهؤلاء ينكرون الصفات وينكرون القدر، قاتلهم الله أن يفكون. فالله عز وجل يثبت له كل الأسماء التي أثبتها لنفسه والصفات التي أثبتها لنفسه والأسماء التي أثبتها لها رسوله صلى الله عليه وسلم والصفات التي أثبتها لها رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله، فالإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. هذه المسائل كلها ذكرها في الرد على الخوارج الذي والروافض الذين لا يجوزون الصلاة خلف الفجار من الحكام، بل ولا يرون جهادا ولا يرون عيدا ولا يرون جمعة. وهذا خلاف لما عليه أهل السنة والجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنتم إذا كانوا عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قالوا صلوا الصلاة وقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. وقد صلى الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك خلف الحجاج بن يوسف، وكان جبيرا ظالما غاشما. وهكذا ما زال المسلمون يحجون ويعتمرون مع أمرائهم أبرارا كانوا أو فجارا، ولا ينزعون يدا من طاعة ولا يرون الخروج على الحاكم المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهم ملازمون لدين الله ولشرع الله في جميع الأحوال والأقوال والأفعال والمعتقدات. وقد بواب البخاري رحمه الله باب الصلاة خلف المبتدع والمفتون والمبتدع، باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع. واستدل بما روى عبيد الله بن علي بن الخيار أنهم دخلوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقالوا يا إمام إنك إمام عامة وهذا إمام فتنة، أن أصلي خلفه؟ قال صلوا، فإن أفضل ما تعملون الصلاة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إلا أنه إذا وجد الإمام السني فيصلى خلف السني. وهنا قاعدة لأهل العلم يقولون ترك الصلاة خلف المبتدع بدعة، إذا كان المبتدع بدعته لا تؤدي به إلى الكفر لا يجوز أن تترك الجماعة من أجل بدعته، بل صلي ولك الصلاة وله البدعة. والجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله ظاهرون. ويكون الجهاد على وفق الأحكام الشرعية، لا كجهاد الروافض أو كجهاد الدواعش أو كجهاد تنظيم القاعدة، كل هذا جهادهم غير مشروع، بل هو مخالفة لدين الله ولشرع الله، وهو سبيل الخوارج الضالين المضلين. وإنما الجهاد يكون مع ولي أمر المسلمين وبإذن ولي الأمر المسلمين وبضوابطه الشرعية. والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، لابد من الصبر على السلطان، اسمع واطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وإن كان في هذا الحديث ضعف لأنه من رواية أبي سلام عن حذيفة وفيه انقطاع، إلا أنه يغني عنه اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبدا حبشيا مجد على أطراف كأن رأسه زبيبة. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال يا شعيب، قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين. هذا خلف الروافض والجهمية والباطنية الذين يعني كفهم بدعتهم مكفرة، وأما البدعة المفسقة فيصلى خلفهم جميع الصلوات ولا تترك الجماعة، وأما صاحب البدعة المكفرة فلا يصلى خلفه إلا للضرورة كالجمعة والعيدين، لا تترك شهود جمع المسلمين وأعياد المسلمين، ويصلى خلفهم ثم يعيد الصلاة كما أفتى بذلك الإمام أحمد بن حنبل، كما نقله عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل وغيره في كتاب السنة، أنه كان يصلي خلف الجهمية ثم يعود إلى البيت ويصلي الظهر. صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. هذا إذا وجد فالصلاة خلف السني أفضل، والصلاة خلف السني مستحبة، وإذا لم يوجد فيصلى خلف كل بر وفاجر من المسلمين ولا تترك الجماعة. فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. ثم إن الجماعة من شعائر الدين العظيمة، فإذا ضيعها المستقيم ولم يصلي قلده العوام فقالوا هذا لا يصلي، وإلى غير ذلك. وإن استطعت أن تنشئ مسجد سنة تتميز فيه عن غيرك، وتقيم فيه السنن، وتقيم فيه الواجبات، وتقيم فيه وتحذر فيه من البدع، فهذا أمر مرقب فيه ومحبوب عند الله عز وجل. قال يا شعيب بن حرب: إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خل بيني وبين ربي عز وجل. لأن سعيد إنما كلم سفيان رضي الله عنه إنما كلمه بأمور من عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكما قلت لكم أن هذه العقيدة مختصرة ولم تتضمن كل ما يتعلق بمسألة عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنها تطرقت إلى المسائل المهمة التي يخالف فيها أهل البدع والضلال، والتي يعني يتعين الاعتقاد لها. ثم إن هذه المسائل هي باب إلى غيرها، وما لم يذكر في هذه المسائل يستدرك في العقائد القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.